الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. قال وفي رواية له: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب صلاة الجماعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في بيان أهمية صلاة الجماعة والمحافظة عليها، وبيان مكانتها في الشرع، وأيضا بيان منزلتها في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في بيان خطورة التخلف عن الجماعة، وأن ذلك كان معدودا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أمارات النفاق وعلامات المنافقين. قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا، يعني يوم القيامة، مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. قولها من سره أن يلقى الله غدا مسلما، الإسلام العمل، الإسلام العمل، وأعظم العمل الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها من أعمال الدين أضيع. ولهذا فإن الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى في بيوت الله من أمارات الإيمان ودلائل الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمره ولزوما لطاعته سبحانه وتعالى. من سره أن يلقى الله تعالى غدا فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي الخمس التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة، حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، أي يحافظ على أدائها في المكان الذي ينادى فيه بالصلاة. يقال حي على الصلاة، حي على الفلاح. في الرواية الأخرى قال: الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، الصلاة المسجد الذي يؤذن فيه، فهذا فيها تأكيد على أن الجماعة ليست في البيوت، ليست في البيوت، يصلي الرجل جماعة مع أولاده أو مع جاره أو مع ضيوفه، والمسجد ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو في بيته يصلي. إما وحده أو جماعة مع ضيوفه أو مع ولده أو مع جاره. من سنن الهدى أن يتجه إلى بيت الله عز وجل إذا نودي للصلاة، هذا من سنن الهدى التي لا تضيع ولا يفرط فيها. قال حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن أي المسجد، مثل ما في الرواية الأخرى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، المسجد الذي يؤذن فيه. وأيضا هذا يتضمن أهمية الأذان وعظم شأنه ورفع الصوت به حتى يسمع من حول المسجد النداء، لأن هذا الصوت الذي ينبعث من المسجد نداء للصلاة صوت إلزامي لمن يسمعه من الرجال وليس عنده مانع من مرض أن يلبي ويحضر إلى المسجد، إلزامي ليس مخير الإنسان. إذا سمع النداء هذا الصوت حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا الصوت ملزم للعبد أن يستجيب وأن يتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي الصلاة. ولهذا ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان عنده عذر مثل مريض ما يستطيع هذا يعذر، لكن رجل صحيح وبعافية ونشيط وقوي ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يقوم يتوضأ وزوجته تصلي في طرف ويصلي في طرف في البيت والرجال في المسجد يصلون هذا ملزم، هذا ملزم أن يتطهر في بيته ويذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي هذه الفريضة في بيوت الله، يركع مع الراكعين في المساجد، في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. قال فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس من سنن الهدى أي التي شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي الآن يصلي في بيوت الله الخمس الصلوات محافظا عليها هو عامل بسنن الهدى، عامل بسنن الهدى التي شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مهم يستشعره من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله. قال وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم السنة تطلق ويراد بها المستحب، وتطلق ويراد بها الدين، يراد بها الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة من أعظم أمور الدين وأعظم أعمال الإسلام. لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. ترك السنة ضلال، ولزومها والتمسك بها هدى، وإن تتبعوه تهتدوا، اتباع النبي هداية وترك السنة ضلال، وترك السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا، يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها أحد يعني من الصحابة، ما يتخلف عنها إلا منافق يقول معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يعني يعضد له رجل عن يمينه ويعضد له آخر عن يساره، يعضدان له من تعب معه حتى يقام في الصف، ما يريد أن يفرط في أمر الجماعة، في أمر الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال في رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الآن حسب هذه الرواية الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه من سنن الهدى، وتقدم معنا أن ترك سنن الهدى ماذا يكون؟ ضلال، ضلال. ولزوم سنن الهدى هدى، مثل ما قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. أريد أختم الكلام على هذا الأثر بفائدة حقيقة مهمة. الآن في مسألة مهمة تتعلق بالصلاة، وهي أن المحافظة عليها في بيوت الله كل يوم 5 مرات هذا راجع إلى قوة القلب في تعظيم الصلاة، قوة القلب في التعظيم للصلاة، فالقلب فيه قوة، ولهذا يكون البدن ضعيف وينادى للصلاة فيقوم هذا البدن الضعيف، وتجد الرجل المسن يبحث عن عصاه وينهض بقوة ويتكى على العصا، والخطوات التي للمسجد تحتاج منها إلى وقت حتى يصل إلى المسجد لأن بنيته ضعيفة، لكن قلبه قوي. في المقابل تجد شاب جسمه قوي جدا ولا يشتكي من شيء، لكن لضعف قلبه ينادى للصلاة ويبقى في بيته أو في متجره أو في عمله أو في لهوه ولعبه، ينادى للصلاة وجسمه قوي لكن ماذا؟ قلبه ضعيف. اسمعوا ماذا يقول أحد السلف في موضوعنا هذا في أثر جميل رواه البيهقي في شعب الإيمان عن شميط ابن عجلان رحمه الله، قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن، إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه. القوة التي تتعلق بالعبادة وأداء العبادة هذه قوة جعلها الله في قلب المؤمن ولم يجعلها في أعضائه. ألا ترون الشيخ يعني المسن الرجل الكبير، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك، الشباب يعجز عن ذلك؟ هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: السنة الطريقة، وليس المراد بها هنا التي دون الواجب في الاصطلاح.
نعم.
قال: وفي الحديث وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن من ترك ذلك فهو ضال.
نعم، لقوله: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لو تركتم سنة نبيكم أي لو تركتم هذا العمل الواجب الذي جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم ختم هذا الباب المتعلق بصلاة الجماعة بهذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة أي فأكثر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة. لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، هذا المراد، لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة. ولهذا أبو داود رحمه الله خرجه في سننه في باب وجوب صلاة الجماعة، في باب وجوب صلاة الجماعة، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا الحديث في تحذير قوي جدا من التخلف عن صلاة الجماعة والتهاون بها، وأن هذا من استحواذ الشيطان على الإنسان، يحرمه من المساجد والخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعباد في بيوت الله. كل من يدخل مسجد بعد البسملة والتعوذ يسأل الله من رحمته: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الآن الدخول للمسجد دخول لأبواب عديدة منوعة كثيرة في الرحمة التي ينال بها رحمة الله. هذا القاعد في بيته فوت على نفسه هذا الخير واستحوذ عليه الشيطان. قال: لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. قال بعض الرواة للحديث: أي صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة، فعليكم بالجماعة أي عليكم بالمحافظة على صلاة الجماعة. ثم ختم عليه الصلاة والسلام بمثل سبحان الله يعني يتناسب مع حال البادية، لأن هذا يتعلق بهم الحديث، حال البادية والأغنام ورعي الأغنام. قال: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هم يعرفون ذلك، يعرف لو أن شاة تخلفت عن قطيع الغنم وبقيت وحدها وفي المنطقة ذئب تفرد بها أو ذئاب تفردت بها وهجمت عليها وأكلتها، لكن إذا كانت في محيط الغنم وفي وسط الغنم ومعهما الراعي راعي الغنم ما يجرؤ عليها الذئب ولا حتى الذئاب ولا حتى الذئاب، فهي في عافية. والآن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة صار عليه خطر من ذئب من نوع آخر، من هو؟ الشيطان. وهذا الذئب الذي من نوع آخر يعني يريد أن يخطف من هذا الشخص الإيمان ويخرجه من الإيمان. الذئب عندما يهجم على الغنم يريد أن يأخذ منها لحما، لكن هذا الشيطان يريد أن يأخذ دين الإنسان ويبعده عن دين الله سبحانه وتعالى. فإنما يأكل من الذئب من الغنم القاصية. الذي يدخل المسجد دخل في أمان، في رحمة، في خير، في فضل، في عافية، في رفع الدرجات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه باستيلاء الذئب على المنفردة عن الغنم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء، أي في صلاتي الفجر والعشاء. صلاة الفجر والعشاء في الترجمة الماضية الحث على الجماعة تتناول الفجر وتتناول أيضا العشاء، لكن لما كانت هناك نصوص خاصة عديدة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التأكيد والحث على صلاة الجماعة في هذين الوقتين خاصة الفجر والعشاء لسبب سيتبين معنا من الحديث التي ساقها رحمه الله تعالى. الفجر والعشاء جاء فيها نصوص ترغيبا وأيضا ترهيبا. الحديث الأول عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني أن صلاة العشاء في جماعة كأنما إذا صلى العبد العشاء في جماعة كأنما صلى النصف الأول من الليل، نصف الأول من الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى النصف الثاني من الليل، فيكون بذلك كأنه أحيا الليل كله بالصلاة، كأنما أحيا الليل كله صلاة. انظر الرواية الأخرى: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. كان له أي الفجر والعشاء كقيام ليلة. الرواية الثانية تفسر الأولى، لأن الرواية الأولى من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، قد يفهم منه بعض الناس ماذا؟ أنها ليلة ونصف، الفجر ليلة والعشاء بنصف ليلة، فكأنما صلى ليلة ونصف، وليس هذا المراد، وإنما يفسره الرواية الأخرى: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. كان له كقيام ليلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المراد أن مجموع صلاتي العشاء والصبح جماعة كقيام الليل كله، وصلاة كل منهما جماعة كقيام نصف الليل، وخصهما بالذكر لثقلهما على النفوس، لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذته، وصلاة العشاء في غلبة الظلمة والحديث مع الأهل والأصدقاء.
نعم، يعني هاتان الصلاتان فيهما ثقل على النفوس، فيهما ثقل على النفوس، إلا الخاشعين المقبلة قلوبهم على طاعة الله عز وجل، فلا يجدون في هاتين الصلاتين ثقلا كما لا يجدون ذلك في سائر الصلوات. فخصت بالذكر لأن فيهما ثقل على على النفوس. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله.
الحديث تقدم وعاد هذه اللفظة منه لأن فيها التنصيص على الفجر والعشاء، تنصيص على الفجر والعشاء خاصة. قال: لو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح أي صلاة الفجر لأتوهما ولو حبا. لو علموا أي ما فيها من الأجر والثواب المدخر للمحافظين على هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا أي على الركب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو يعلم المتخلفون عن صلاة الجماعة ما في العتمة والصبح من الأجر لأتوا المسجد لصلاة الجماعة ولو حبوا على الركب والأيدي. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
نعم. وهذا أيضا فيه المعنى الذي تقدم معنا في الحديث الذي قبله، وفيه التنصيص على ثقل هاتين الصلاتين على من قلبه فيه مرض النفاق، من في قلبه مرض النفاق، فإن في الحديث تنصيص على ثقل هاتين الصلاتين على من كانت هذه صفة قلبه. قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر والعشاء من علامات النفاق. قال: وفيه إيماء على عظم ثواب الآت إليهما.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم وحقن دماءهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا ومعينا يا حي يا قيوم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. قال وفي رواية له: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب صلاة الجماعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في بيان أهمية صلاة الجماعة والمحافظة عليها، وبيان مكانتها في الشرع، وأيضا بيان منزلتها في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في بيان خطورة التخلف عن الجماعة، وأن ذلك كان معدودا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أمارات النفاق وعلامات المنافقين. قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا، يعني يوم القيامة، مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث ينادى بهن، قولها من سره أن يلقى الله غدا مسلما، الإسلام العمل، الإسلام العمل، وأعظم العمل الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها من أعمال الدين أضيع. ولهذا فإن الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى في بيوت الله من أمرات الإيمان ودلائل الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمره ولزوما لطاعته سبحانه وتعالى. من سره أن يلقى الله تعالى غدا فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي الخمس التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة، حيث ينادى بهن، أي يحافظ على أدائها في المكان الذي ينادى فيه بالصلاة. يقال حي على الصلاة، حي على الفلاح. في الرواية الأخرى قال الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، الصلاة المسجد الذي يؤذن فيه، فهذا فيها تأكيد على أن الجماعة ليست في البيوت، ليست في البيوت. يصلي الرجل جماعة مع أولاده أو مع جاره أو مع ضيوفه، والمسجد ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو في بيته يصلي إما وحده أو جماعة مع ضيوفه أو مع ولده أو مع جاره. من سنن الهدى أن يتجه إلى بيت الله عز وجل إذا نودي للصلاة، هذا من سنن الهدى التي لا تضيع ولا يفرط فيها. قال حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن أي المسجد، مثل ما في الرواية الأخرى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، المسجد الذي يؤذن فيه. وأيضا هذا يتضمن أهمية الأذان وعظم شأنه ورفع الصوت به حتى يسمع من حول المسجد النداء، لأن هذا الصوت الذي ينبعث من المسجد نداء للصلاة صوت إلزامي لمن يسمعه من الرجال وليس عنده مانع من مرض أن يلبي ويحضر إلى المسجد، إلزامي، ليس مخير الإنسان. إذا سمع النداء هذا الصوت حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا الصوت ملزم للعبد أن يستجيب وأن يتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي الصلاة. ولهذا ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان عنده عذر مثل مريض ما يستطيع هذا يعذر، لكن رجل صحيح وبعافية ونشيط وقوي ويقول المؤذن حي على الصلاة ثم يقوم يتوضأ وزوجته تصلي في طرف ويصلي في طرف في البيت، والرجال في المسجد يصلون، هذا ملزم أن يتطهر في بيته ويذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي هذه الفريضة في بيوت الله، يركع مع الراكعين في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. قال فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن أي الصلوات الخمس من سنن الهدى، أي التي شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي الآن يصلي في بيوت الله الخمس الصلوات محافظا عليها هو عامل بسنن الهدى، عامل بسنن الهدى التي شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مهم يستشعره من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله. قال وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم السنة تطلق ويراد بها المستحب، وتطلق ويراد بها الدين، يراد بها الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة من أعظم أمور الدين وأعظم أعمال الإسلام. لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. ترك السنة ضلال، ولزومها والتمسك بها هدى، وإن تتبعوه تهتدوا، اتباع النبي هداية، وترك السنة ضلال، وترك السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها أحد يعني من الصحابة، ما يتخلف عنها إلا منافق يقول، معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يعضد له رجل عن يمينه، ويعضد له آخر عن يساره، يعضدان له من تعب معه حتى يقام في الصف، ما يريد أن يفرط في أمر الجماعة، في أمر الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال في رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الآن حسب هذه الرواية الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه من سنن الهدى، وتقدم معنا أن ترك سنن الهدى ماذا يكون؟ ضلال. ولزوم سنن الهدى هدى، مثل ما قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، فالهداية في طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. أريد أختم الكلام على هذا الأثر بفائدة حقيقة مهمة. الآن في مسألة مهمة تتعلق بالصلاة، وهي أن المحافظة عليها في بيوت الله كل يوم خمس مرات، هذا راجع إلى قوة القلب في تعظيم الصلاة، قوة القلب في التعظيم للصلاة، فالقلب فيه قوة، ولهذا يكون البدن ضعيف وينادى للصلاة فيقوم هذا البدن الضعيف، وتجد الرجل المسن يبحث عن عصاه وينهض بقوة ويتكي على العصا، والخطوات التي للمسجد تحتاج منها إلى وقت حتى يصل إلى المسجد لأن بنية ضعيفة، لكن قلبه قوي، في المقابل تجد شاب جسمه قوي جدا ولا يشتكي من شيء، لكن لضعف قلبه ينادى للصلاة ويبقى في بيته أو في متجره أو في عمله أو في لهوه ولعبه، ينادى للصلاة وجسمه قوي لكن ماذا؟ قلبه ضعيف. اسمعوا ماذا يقول أحد السلف في موضوعنا هذا في أثر جميل رواه البيهقي في شعب الإيمان عن شميط ابن عجلان رحمه الله، قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن، إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه. القوة التي تتعلق بالعبادة وأداء العبادة هذه قوة جعلها الله في قلب المؤمن ولم يجعلها في أعضائه. ألا ترون الشيخ، يعني المسن الرجل الكبير، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟ الشباب يعجز عن ذلك، هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: السنة الطريقة، وليس المراد بها هنا التي دون الواجب في الاصطلاح. نعم. قالوا في الحديث وجوب صلاة الجماعة في المسجد وأن من ترك ذلك فهو ضال.
نعم، لقوله: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لو تركتم سنة نبيكم أي لو تركتم هذا العمل الواجب الذي جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم ختم هذا الباب المتعلق بصلاة الجماعة بهذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة، أي فأكثر، في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، هذا المراد، لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة. ولهذا أبو داود رحمه الله خرجه في سننه في باب وجوب صلاة الجماعة، في باب وجوب صلاة الجماعة، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا الحديث في تحذير قوي جدا من التخلف عن صلاة الجماعة والتهاون بها، وأن هذا من استحواذ الشيطان على الإنسان، يحرمه من المساجد والخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعباد في بيوت الله. كل من يدخل مسجد بعد البسملة والتعوذ يسأل الله من رحمته: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الآن الدخول للمسجد دخول لأبواب عديدة منوعة كثيرة في الرحمة التي ينال بها رحمة الله. هذا القاعد في بيته فوت على نفسه هذا الخير واستحوذ عليه الشيطان. قال: لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. قال بعض الرواة للحديث: أي صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة، فعليكم بالجماعة أي عليكم بالمحافظة على صلاة الجماعة. ثم ختم عليه الصلاة والسلام بمثل سبحان الله يعني يتناسب مع حال البادية، لأن هذا يتعلق بهم الحديث، حل البادية والأغنام ورعي الأغنام. قال فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، هم يعرفون ذلك، يعرف لو أن شاة تخلفت عن قطيع الغنم وبقيت وحدها وفي المنطقة ذئب تفرد بها أو ذئاب تفردت بها وهجمت عليها وأكلتها، لكن إذا كانت في محيط الغنم وفي وسط الغنم ومعهما الراعي راعي الغنم ما يجرؤ عليها الذئب ولا حتى الذئاب ولا حتى الذئاب، فهي في عافية. والآن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة صار عليه خطر من ذئب من نوع آخر، من هو؟ الشيطان. وهذا الذئب الذي من نوع آخر يعني يريد أن يخطف من هذا الشخص الإيمان ويخرجه من الإيمان. الذئب عندما يهجم على الغنم يريد أن يأخذ منها لحما، لكن هذا الشيطان يريد أن يأخذ دين الإنسان ويبعده عن دين الله سبحانه وتعالى. فإنما يأكل من الذئب من الغنم القاسية. الذي يدخل المسجد دخل في أمان، في رحمة، في خير، في فضل، في عافية، في رفع الدرجات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه باستيلاء الذئب على المنفردة عن الغنم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. قال: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء، أي في صلاتي الفجر والعشاء. صلاة الفجر والعشاء في الترجمة الماضية الحث على الجماعة تتناول الفجر وتتناول أيضا العشاء، لكن لما كانت هناك نصوص خاصة عديدة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التأكيد والحث على صلاة الجماعة في هذين الوقتين خاصة الفجر والعشاء، لسبب سيتبين معنا من الحديث التي ساقها رحمه الله تعالى. الفجر والعشاء جاء فيها نصوص ترغيبا وأيضا ترهيبا. الحديث الأول عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني أن صلاة العشاء في جماعة كأنما إذا صلى العبد العشاء في جماعة كأنما صلى النصف الأول من الليل، نصف الأول من الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى النصف الثاني من الليل، فيكون بذلك كأنه أحيا الليل كله بالصلاة، كأنما أحيا الليل كله صلاة. انظر الرواية الأخرى: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. كان له أي الفجر والعشاء كقيام ليلة. الرواية الثانية تفسر الأولى، لأن الرواية الأولى من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قد يفهم منه بعض الناس ماذا؟ أنها ليلة نصف، الفجر ليلة والعشاء بنصف ليلة، فكأنما صلى ليلة نصف، وليس هذا المراد، وإنما يفسره الرواية الأخرى: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، كان له كقيام ليلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المراد أن مجموع صلاتي العشاء والصبح جماعة كقيام الليل كله، وصلاة كل منهما جماعة كقيام نصف الليل، وخصهما بالذكر لثقلهما على النفوس، لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذته، وصلاة العشاء في غلبة الظلمة والحديث مع الأهل والأصدقاء.
نعم، يعني هاتان الصلاتان فيهما ثقل على النفوس، فيهما ثقل على النفوس، إلا الخاشعين المقبلة قلوبهم على طاعة الله عز وجل، فلا يجدون في هاتين الصلاتين ثقلا كما لا يجدون ذلك في سائر الصلوات. فخصت بالذكر لأن فيهما ثقل على النفوس. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله.
الحديث تقدم وعاد هذه اللفظة منه لأن فيها التنصيص على الفجر والعشاء، تنصيص على الفجر والعشاء خاصة. قال: لو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح أي صلاة الفجر لأتوهما ولو حبا. لو علموا أي ما فيها من الأجر والثواب المدخر للمحافظين على هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبا، أي على الركب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو يعلم المتخلفون عن صلاة الجماعة ما في العتمة والصبح من الأجر لأتوا المسجد لصلاة الجماعة ولو حبوا على الركب والأيدي. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
نعم، وهذا أيضا فيه المعنى الذي تقدم معنا في الحديث الذي قبله، وفيه التنصيص على ثقل هاتين الصلاتين على من قلبه فيه مرض النفاق، من في قلبه مرض النفاق، فإن في الحديث تنصيص على ثقل هاتين الصلاتين على من كانت هذه صفة قلبه. قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر والعشاء من علامات النفاق. قال: وفيه إيماء على عظم ثواب الآتي إليهما.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم وحقن دماءهم، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا ومعينا يا حي يا قيوم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.